بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. قال: حيث السابع بعد الأربعمائة، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. هذا الحديث فيه مشروعية سجود السهو إذا سهى المصلي في صلاته، وهذا السهو إما أن يكون بزيادة، وإما أن يكون بنقصان، وإما أن يكون بشك. هذه الثلاثة هي أسباب سجود السهو، ستأتي الأحاديث في بيان هذه الثلاثة الأسباب. فإذا سهى فترك واجبا من الواجبات، أو زاد ركنا، أو أنقص ركنا، فإنه في حال النقصان يأتي به ثم يسجد للسهو، وفي حال الزيادة كما سيأتي يسجد للسهو وتصح صلاته، وفي حال الشك سيأتي فيه ذكر التفصيل. ففي حديث عبد الله بن بحينة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام عليه الصلاة والسلام من الركعتين إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد، وقام الناس معه فتابعوه حتى إذا قضى الصلاة، أي صلى الركعتين الأخريين، وانتظر الناس أن يسلم كبر وهو جالس وسجد سجدتين، أي سجدتي السهو، قبل أن يسلم ثم سلم. ففي هذا الحديث فيه دليل على أن من ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة التي بعدها فإنه لا يرجع إلى التشهد، بل يستمر في صلاته. وكذلك أيضا فيه أن المأمومين يتابعون الإمام بترك هذا الواجب وإن كانوا ذاكرين له، لأنه يجب عليهم متابعة الإمام، فيتركون التشهد ويتابعون الإمام في القيام. وكذلك أيضا فيه كذلك أن من سهى فترك التشهد يكمل صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام. لماذا؟ لأنه أنقص في الصلاة، أنقص التشهد، فحينئذ يأتي بالتشهد قبل السلام. وفي هذا الحديث كذلك دليل على أن التشهد الأول واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. وفيه أيضا دليل لقاعدة استدل بها أهل العلم، وهي قولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا المأموم لو ترك التشهد الأول وهو يصلي وحده متعمدا بطل صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا تبطل الصلاة. لكن لما تركه عمدا متابعة للإمام لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وفيه كما ذكرنا أيضا مشروعية سجود السهو إذا أنقص المصلي شيئا من صلاته. قال الحديث الثامن بعد الأربعمائة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، يعني الظهر أو العصر، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس يعني المسرعين، فقالوا قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لأنه كان في يديه طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر، يعني في ظني. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين، فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. نعم، هذا الحديث كما سمعتم صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشي ركعتين، الظهر أو العصر، وقام سلم وقام يظن أنه قد أكمل الصلاة، وخرج المسرعون من المسجد، فقال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل نزل وحي بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، أم أنك نسيت وصليت ركعتين وتركت ركعتين؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، يعني في ظني، على حسب ظنه عليه الصلاة والسلام. فلما قال كما قال ذو اليدين قالوا نعم، قام فأتى بركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. ففي هذا الحديث أن من أنقص من الصلاة، أنقص من الصلاة شيئا من أركانها، كان ينقص ركعة أو ركعتين، فإنه إذا ذكر أو ذكر يقوم ويأتي بما ترك فيكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأن هنا فيه زيادة، وهو زيادة السلام زاده، كان ينبغي أن يكمل الصلاة ثم يسلم آخر الصلاة، فحينئذ يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. وكذلك أيضا فيه أن من نسي شيئا من الصلاة ثم ذكر وكان الفاصل يسيرا، الوقت قليل بين سلامه من الصلاة وبين تذكره لما ترك من الصلاة، إذا كان الفاصل يسير عرفا فإنه يتم على صلاته الأولى، أما إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد، يعني مثلا سلم من ركعتين وخرج الناس وتفرقوا ثم ذكر وذكر بعد زمن أنه أنقص من الصلاة ركعة أو ركعتين، فهنا يستأنف الصلاة من جديد ويعيدها من جديد لأن الفصل قد طال، فحينئذ تبطل الصلاة ويأتي بها من جديد. وفيه كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى كما ينسون، وسيأتي هذا في ابن مسعود التصريح بذلك منه عليه الصلاة والسلام أنه بشر ينسى كما ينسون. ومن حكمة الله جل وعلا أن الله عز وجل أنسى نبيه شيئا من الصلاة ليشرع للناس أحكام سجود السهو، ليشرع لهم أحكام سجود السهو. وكذلك أيضا، هل في هذا الحديث دلالة على عدم قبول خبر الآحاد؟ الجواب لا. قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل خبر ذو اليدين حتى قال للناس أصدق ذو اليدين أو كما قال، وقال بهذا من رد حديث الآحاد كالمعتزلة، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين حتى تابعه غيره. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التأكد فقط ولم يرد رد كلامه، وإلا فخبر الذين تابعوا هم زالوا أحد، هم زالوا أحد، لم يبلغ مبلغ التواتر، فليس في الحديث دلالة على عدم قبول خبر الأحد. أيضا استدل بهذا الحديث من قال بأن الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة لا يضر، لا يضر بالصلاة. قالوا لأن الصحابة تكلموا، تكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأكملوا صلاتهم. والصحيح أن الكلام في الصلاة ولو كان لمصلحة الصلاة يبطل الصلاة. وهؤلاء تكلموا بعد أن سلموا وخرجوا من الصلاة، بعد أن خرجوا من الصلاة ولم يتكلموا في داخل الصلاة. فرق بين الأمرين. نعم. قال الحديث التاسع بعد 400 وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه يعني أنه صلى 3 ركعات وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث نحو الحديث الذي قبله أن من أنقص شيء من أركان الصلاة فيأتي به إذا ذكر ويبني على صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. قال حديث 10 بعد 400 وعنه رضي الله عنه يعني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. في هذه الرواية ذكر التشهد، يعني لما سجد للسهو سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وذكر التشهد في هذا الحديث شاذ غير محفوظ، ذكر التشهد في هذا الحديث شاذ غير محفوظ. وقد ضعفه البيهقي وابن عبد البر، وذلك أنه شذ فيه أشعث وخالف الحفاظ الذين رووا هذا الحديث عن ابن سيرين ولم يذكر أحد منهم التشهد، فروايته شاذة. وما ورد في ذكر التشهد قبل السلام من سجدتي السهو فلا يثبت ولا يصح، جاء نحو ذلك عن ابن مسعود وأيضا فيه ضعف، وقد تتبعها شيخنا رحمه الله في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة. والحديث الصحيحة التي مرت معنا وما سيأتي أيضا ليس فيها ذكر التشهد، فإنما كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم من غير أن يتشهد من غير أن يتشهد، يعني لا يجعل لسجود السهو التشهد مستقل. إن كان قبل السلام فهو تشهد الصلاة، يتشهد للصلاة ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وإن كان بعد السلام فيسجد للسهو ثم يسلم من غير تشهد. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حديث 11 بعد 400، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الآن في ذكر السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو الشك. إذا حصل الإنسان شك في الصلاة، في هذا الحديث أبي سعيد، إذا شك الإنسان في صلاته ولم يدري كم صلى، لا يدري صلى ثلاث أم أربع، اثنتين أو ثلاث، ولم يترجح عنده شيء، يعني بحيث أنه يعمل بغلبة الظن، ما عنده يعني راجح، ففي هذه الحال يعمل بما استيقن، واليقين هنا ما هو؟ الأقل، يأخذ بالأقل. إذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث يجعلها اثنتين، هذه يعني يقين، والثالثة مشكوك فيها فيجعلها اثنتين. إذا شك هل صلى ثلاث أم أربع يجعلها ثلاثا، لأن الثلاث هي اليقين، والقاعدة في الشك في العدد أن اليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل. إذن هنا يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهو الأقل، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، يسجد سجدتين قبل السلام. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني إذا كان في الواقع قد صلى خمس كانت الخامسة شفع، كانت شفعا، وإن كانت صلى تماما يعني صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان. إيشهما؟ سجدتي السهو، كانتا أي سجدتي السهو ترغيما للشيطان. معنى ترغيما يعني إذلالا، إذلالا للشيطان الذي أراد أن يوسوس له في صلاته وأن يشوش عليه في صلاته. وعلى كل حال فهو يعني على خير وصلاته صحيحة. نعم، إذن إذا حصل الشك في الصلاة فيبني على اليقين، إذا لم يكن عنده رجحان يأخذ بالأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. قال الحديث 12 بعد 400، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا. وكان قد زاد عليه الصلاة والسلام، كان في بعض الروايات صلى خمسا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو نزل وحي يغير حكم الصلاة أو عددها أو كذا لأخبرتكم بذلك، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، يعني بعد السلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. هذا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة فزاد فيها، فزاد ركعة وصلى خمسا وسلم عليه الصلاة والسلام. فقيل له حدث في الصلاة شيء؟ لأن تعرفون ذاك الوقت كان وقت وحي، نزول الوحي، فلعل الوحي قد نزل بزيادة في الصلاة هم ما يدرون. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه مباشرة، توجه إلى القبلة وسجد سجدتي السهو. وهذا فيه أن المسلم إذا زاد في الصلاة ركنا فصلى خمسا أو ستا أنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن صلاة من زاد فيها سهوا أنها صحيحة، ولا يلزمه إلا أن يسجد للسهو فقط. وفيه كذلك أن السجود للسهو المستحب في حال الزيادة يكون بعد السلام، لأن هنا قال ثم سلم ثم سجد سجدتين، ثم سجد ثم سلم، يعني سجد للسهو بعد السلام. طبعا هذا على جهة الاستحباب، وإلا لو سجد في جميع السهو قبل السلام أجزأ، ولو سجد بعد السلام كذلك. لكن تتبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي سجد فيها قبل السلام وبعد السلام هذا أفضل وأتبع للسنة. وفي هذا الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من السهو والنسيان، وهذا فيه رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل له ما هو من صفات الربوبية والألوهية، فهو عليه الصلاة والسلام عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، ولهذا قال فإذا نسيت فذكروني. وفيه كذلك النوع الثاني من أنواع الشك، وهو إذا شك الإنسان في الصلاة وكان عنده غلب الظن، غلب الظن، تحرى واجتهد وغلب على ظنه أحد الأمرين، مثلا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث، فغلب على ظنه أنه صلى ثلاث يكمل صلاته، يأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. وهكذا إذا شك هل صلى ثلاثة أم أربع يجعلها أربع، إذا غلب على ظنه أنها أربع يعمل بغلبة ظنه، وغلبة الظن عند تعذر اليقين تقوم مقام اليقين، فيعمل بذلك ثم يسجد للسهو بعد السلام. إذن إذا شك ولم يكن عنده تحري ورجحان فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام، وإذا شك وعنده تحري وغلب الظن عمل به ويسجد بعد السلام لحديث المسعود. نعم. قال الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة عن عبد الله بن جعفر مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أبو داود وصححه المقدسي في المختارة. من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، هذا الحديث في أن من شك في صلاته مطلقا أنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام من غير تفصيل، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح، فيه اضطراب وفيه جهالة عتبة ابن محمد ابن الحارث، وضعف مصعب ابن شيبة، وأيضا عبد الله ابن مسافع مجهول حال، فالحديث شديد الضعف كما أشار الشيخ الباني رحمه الله في صحيح أبي داود، فالحديث لا يصح، والصحيح كما مر معنا التفصيل في حديث أبي سعيد وفي حديث المسعود. قال حيث الرابع عشر بعد الأربعمائة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس. ويسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود بسند ضعيف. وسبب الضعف أن فيه جابر الجعفي. جابر الجعفي وهو ضعيف، لكن الحديث جاء من طريقين أخريين ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وحسن به الحديث، حسن به الحديث، وأيضا صح من فعل المغيرة، صح من فعل المغيرة عند الطحاوي أنه صلى بالناس ثم قام من الركعتين إلى الثالثة فقالوا سبحان الله فاستمر وأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ سجد للسهو ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. هذا الذي مر معنا في أول الكتاب حديث عبد الله بن بحينة، النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين إلى الثالثة وترك التشهد ولم يرجع بل استمر في صلاته، لكن ذكر هذا التفصيل جاء في هذا الحديث، وهو أنه إذا قام الإمام في الركعتين يعني من الركعتين الأولى إلى الثالثة فإن ذكر قبل أن يستوي قائما يجلس، إذا أراد أن يقوم أو بدأ يفارق محله ثم ذكر أن عليه التشهد فجلس، أو قيل له سبحان الله قبل أن يفارق محله فجلس، هنا يجلس ويستمر يأتي بالتشهد، وإن استوى قائما فلا يجلس، إذا قام إلى الركعة الثالثة فلا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة ولم يجلس التشهد، ولأن هنا انتقل من واجب إلى ماذا؟ إلى ركن، فلا يرجع حينئذ إلى هذا الواجب بل يستمر في صلاته ثم يسجد للسهو. فهذا الحديث يدل على هذا التفصيل. وإذا قام من محله، إذا قام من محله وفارق محله لكن لم يستوي قائما ثم جلس فهذا يسجد للسهو، واضح؟ قام الإمام من محله لكن لم يستوي قائما كالمتكئ على قدميه فقيل سبحان الله فجلس فهذا يسجد للسهو لأنه زاد هذا القيام. أما إذا أراد أن ينهض فقيل سبحان الله فجلس لم يتحرك من محله، هنا لا يحتاج أن يسجد للسهو لأنه لم يزد شيئا. نعم. قال الحديث الخامس عشر بعد الأربعمائة وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. رواه الدارقطني بسند ضعيف. نعم فيه خارج من مصعب وهو ضعيف لكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، وذلك أن الإماموم إذا سهى وهو يصلي مع الإمام فإنه لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه مأمور بمتابعة الإمام، مأمور بمتابعة الإمام، وإذا سلم الإمام وجب على المأموم أن يسلم، وإذا سلم فسلموا. إذن إذا سهى يتحمل الإمام سهوه. نعم. لكن إذا سهى الإمام فإن المأموم يتابع الإمام في سهوه، المأموم يتابع الإمام في سهوه، إذا سهى الإمام فإن المأموم يتابعه، مثل لو قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد فيتابعه. لكن لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة هل يتابعه المأموم؟ الجواب في هذا تفصيل، إذا كان المأموم يعلم أن هذه الركعة خامسة فهنا لا يتابعه ولا يجوز له أن يتابعه في هذه الركعة، لأنه إذا تابعه معناه سيصلي خمسا عامدا ذاكرا وهذا تبطل به الصلاة. وأما إذا كان ساهيا يعني سهى مثل الإمام ما يدري هل هي زائدة أو هي الرابعة وشك، فلا بأس أن يقوم ويتابع الإمام. واضح؟ لكن مثلا لو سهى الإمام فجلس مثلا في الركعة الثالثة، قام من الركعة من السجدة الثانية في الركعة الثالثة وجلس، فالإمام يجلس ويقول له سبحان الله، يذكره حتى يقوم ثم يتابعه في القيام. أو ممكن أن يقوم ويقول سبحان الله يذكره بسهوه. فعلى كل، إذا سهى الإمام فليس عليه سجود سهو، وأما إذا سهى الإمام المأموم أقصد، وأما الإمام إذا سهى فيتابعه المأموم، إلا في حالة إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا جاء متأخر ودخل مع الإمام وقد فاتته ركعة مثلا، ثم حصل للمأموم سهو، فهنا إذا فارق الإمام وقام وأتى بالركعة التي عليه فهنا يسجد للسهو، لأنه أصبح منفصل عن الإمام فيسجد للسهو إذا فرغ من صلاته. قال الحديث 16 بعد 400، وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود بسند ضعيف. نعم، الحديث ضعفه كذلك البيهقي. وهذا الحديث فيه مسألتان، الأولى أن من سهى وتعدد عليه السهو فيسجد لكل سهو سجدتان، يسجد لكل سهو سجدتان. مثلا إذا نسي التشهد الأول، إذا نسي التشهد الأول ثم جلس في الركعة الثالثة وترك الرابعة قيل سبحان الله وقام، الآن سهى سهوان، فهذا الحديث فيه أن لكل سهو سجدتان، عليه أن يسجد ماذا؟ أربع سجدات، عليه أن يسجد أربع سجدات. والمسألة الثانية أن سجود السهو يكون بعد السلام، بعد ما يسلم يسجد السهو بعد السلام، لكن الحديث ضعيف، والصحيح أنه لا يلزمه إلا سجدتين فقط ولو تعدد السهو، ولو تعدد السهو، هذا قول جمهور أهل العلم. ويدل على ضعف هذا الحديث قصة ذي اليدين، قصة ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وقام، وقام الناس وتكلموا، ثم قام وأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين، ما زاد على ذلك، لم يزد على سجدتين فقط، وهذا هو الصحيح أنه إذا تعدد السهو فيكفي أن يسجد سجدتين فقط. قال الحديث 17 بعد 400، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وفي إسناده ضعف. نعم، فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعيف، لكن معناه صحيح، ويشهد له حديث أبي سعيد حين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سجدتي السهو فيها ترغيم للشيطان، ومعنى ترغيم يعني إذلال، إذلال واحتقار للشيطان. نعم، لكن هذا الحديث فيه ضعف، أنه سمى سجدتي السهو المرغمتين فيه ضعف، لكن معناه صحيح أن ركعتي أو سجدتي السهو فيها ترغيما للشيطان، فالشيطان حريص على أن يوسوس للإنسان في الصلاة ويلبس عليه صلاته ويخلط عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فلما يجبر هذا السهو بسجدتي السهو فيرغم الشيطان بذلك ويذله بذلك، وأن هذا لا يضره ولا يفسد عليه صلاته. نعم، طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.